بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى 40 الحسين بن علي عليه السلام. رزقنا الله وإياكم شرف الحضور عند مرقده الشريف عاجلا إن شاء الله، وضريح أخته الحوراء زينب سلام الله عليها، وأنالنا الله وإياكم جميعا الشفاعة على أيديهم. حسين مني وأنا من حسين. بعد أن دخل الإمام الحسن عليه السلام في هدنة مع الوالي على الشام معاوية، أخذ المسلمون يضربون في الحياة خبط عشواء، يؤمن لهم هذا الخبط مجموعة من العوامل ومن ورائها روافد أيضا. العامل الأول الثراء الفاحش، والذي ترتب عليه الترف المادي بين طبقات المجتمع المسلم. كلنا يعلم أن للشام خصائصها، حيث الأنهار المضطردة والقصور الشاهقة والأرض الخصبة وحور مقصورات في الخيام، يسيل لها لعاب الكثير ممن يجاورها كيف ببداة حفاة. من ذهب إلى الشام من المسلمين في أيام الفتح لم تحدثه نفسه في أن يعود إلى موطنه، لذلك تكثر قبورهم في تلك الجهات. المسلمون اندفعوا في مسيرة الجهاد رغبة منهم في تثبيت الإسلام والسير بمبادئه في سبيل أن يرسموا معالم السعادة لكل أبناء البشرية. هذا هو المرتكز الأول والباعث الأول وراء حركتهم. لكن العامل الذي ذكرت كان يطارد الكثير منهم، لأن ثوابت الإيمان لم تأخذ مكانها كما ينبغي من نفس كل واحد من تلك الشريحة. خلا من خرج من خلال تلك الحالة المعمات بلطف خاص. هذا الثراء الفاحش بطبيعة الحال له انعكاسه السلبي على النفس، لذلك استقر بالبعض منهم ضرب من ضروب الانغماس في هذا الجانب. وكلنا يعلم بقدر ما يقترب الإنسان من عوالم المادة بقدر ما يبتعد عن عوالم المعنى. وتبعا لذلك عندما تعيش الناس في الناس فإنك تبتعد كثيرا عن دائرة اللطف الإلهي. إذا أراد الإنسان أن يتحرك كما ينبغي على خط مستقيم، أن يتحرك من الله إلى الله ومن أجل الناس، أما أن يتحرك من الناس إلى الناس من أجل الناس، ربما لا يتأتى له هذا، وربما تسبب أيضا في وضع حاجز بينه وبين عوالم اللطف الإلهي. العامل الثاني الذي واجه عقبته الإمام الحسين عليه السلام وحاول أن يذللها هي انصراف الناس عن الضوابط الشرعية. لذلك نحن عندما نسمع هذا النص من الإمام الحسين عليه السلام: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي كي أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذا النص يدلل على أن الوضع بات محموما في أوساط المسلمين، بحيث يحتاج إلى تدخل جراحي، وهذا التدخل يحتاج إلى نزف، وهذا النزف لا بد وأن يكون مما يكون مشفرا بأنوار اللطف. وأنت إذا ما فتشت عنه لا تجد له منبعا إلا ما كان منحلا عن محمد وآل محمد. انصراف الناس عن الضوابط الشرعية بات يطارد الكثير منهم، بحيث اختلط الحابل بالنابل، وما عاد الفرد المسلم يميز بين دائرة الحلال والحرام. فالحلال ما حل في أيديهم، والحرام ما حرموه، وما إلى ذلك من النصوص التي تدلل على هذا المعطى. الإمام الحسين عليه السلام تحرك بوازع الرغبة في إحياء فرعين من فروع الدين أصيلين: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس محصورا تكليفا في المعصوم أو من ينوب المعصوم، وإنما هي وظيفة شرعية كالصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس وما إلى. يجب على كل مسلم كما أنه يجب عليه أن يصلي، أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. إذا فعل هذا الفرع في داخل البيوت بطبيعة الحال سوف تصلح هذه البيوت، وإذا وسعت هذه البيوت من رقعتها وتمددت إلى أطراف هنا وهناك على أساس من العلقة الرحمية أو على أساس من العلقة الاجتماعية التي يتحرك ضمن منظومتها، بطبيعة الحال تسعد الأمة من حولهم. والعكس من ذلك بالعكس. تصوروا أيها الأحبة والأخوات في الطرف الآخر، لو أن الأب تخلى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيته، ما عسى الأمور أن تؤول إليه. إذا رأى ولده لا يقوم بتكليفه الشرعي مع أداء الصلاة صباحا، أو حتى ربما أكثر من ذلك، ربما يقع البعض الذي هو بعيد عن هذا المجتمع الطيب المبارك الذي يتلمس هداه من شعائر الحسين عليه السلام. نحن نتحدث عن أفراد ربما لا يشكلون ظاهرة، ولكن ما نخشاه أن يتحول الوضع في نهاية المطاف إلى ظاهرة، وقتها تستفحل الأمور ويستعصي حلها. تصوروا لو أن الأب صير من نفسه من أولئك الذين ينهضون بأعباء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في داخل بيته، ما عسى أن تكون الأمور. إذا كان يؤذيه أن يكون في البيت من لا يصلي، إذا كان يعتقد أن ترك الصلاة في البيت من قبل أحد أفراده تعني فيما تعنيه عرقلت أسباب الرزق من جهة وخلق الإشكاليات الصحية من جانب آخر وما وراء ذلك الشيء الكثير. أيها الأحبة، السير نحو الهدف يبدأ بخطوة والتراجع كذلك. كلكم تسيرون على نهج من بدأ مشواره بخطوة ولكنه لم يدع مجالا لأن يكون في حسابها سلب وتراجع، وإنما رنى هدفا والهدف ساميا. لذلك نفسر الحديث الشريف حسين مني وأنا من حسين بناء على هذا المعطى. لو أن الإمام الحسين عليه السلام تراجع لخطوة أو خطوات، يعني فيما يعني ألا نسمع اسم النبي من خلال مأذنة، وإذا لم نسمعه يعني ثم تفريط في أداء ما هو الواجب. الأم أيضا بدورها مسؤولة عن بناتها في البيت، والتستر على ما لا يؤمن تكليفا هو من أكبر المخاطر التي تحيط بالأسر وتنخر في بنيانها من الداخل. الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم إذا ما نظمنا حالها وهي صبية ثم فتاة ثم امرأة ندفع بها لتأسيس بيت جديد وأسرة جديدة، إذا ما احتضناها كما ينبغي ورعيناها كما ينبغي أخذنا بيدها لمدارج السمو والارتقاء في تحصيلها العلمي والسلوكي والديني والاجتماعي، وقتها تكون فعلا الأم مصداق لمعطيات هذا البيت من الشعر المؤثر والهادف. ثم بعد ذلك أمر آخر وهو الجري وراء المزيد من الثراء المادي، وهذا مع شديد الأسف الذي تراق من أجله اليوم على وجه البسيطة الدماء، ومن أجله تنتهك الأعراض، ورغبة فيه أيضا يصادر ما لا ينبغي أن يصادر. كم هم أولئك الذين وراء القضبان الحديدية، لا لشيء إلا لأنهم اندفعوا وراء مسيرة الجري المباشر في سبيل أن يحصلوا مزيدا من الثراء. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يسوق الدنيا لأي إنسان كان ساق له بقيد شعرة واحدة، وإذا ما أراد أن يصرفها عنه لو وضع في سبيل أو فعل في سبيل ذلك ما أتيح له من الوسائل فإنه لن يصل إليها. أيها الأحبة، القرآن يؤكد على حقيقة هامة وثابتة، واتقوا الله ويعلمكم الله. عندما تتحقق الدعوة التقوى وتتربع في داخلنا ينحل عنها أمران هامان. الأمر الأول تحصيل العلم في بعده وقدره المتيقن في المعارف الإلهية المرتبطة بمحمد وآل محمد. والعلم في دائرته الأوسع وهو العلم بأسباب الحياة، إذا وضعت مفاتيحها في يد الواحد منا أيها الأحبة وقتها تفتح الدنيا أبوابها علينا نحن نختار من أي باب نلج. أيها الأحبة، أحدهم يأتي إلى أحد المعصومين عليه السلام ويسأل منه: لقد ضيق علي في رزقي. يفترض أن يكون في سعة بدليل عبارة ضيق علي في رزقي، يعني لم يكن في حالة ضيق واشتدت، وإنما كان في حال سعة وترف ثم ضيق عليه في رزقه. الجواب ماذا؟ لعلك تركت أمرا واجبا أو تخطيت حدا محظورا، يعني واحدة من اثنتين، أما تفريط في الأمور الواجبة، والواجبات ليست فقط في الأمور العبادية الصرفة كالصلاة والصوم وما إلى، وإنما هنالك واجبات كثيرة وهي أكثر بكثير مما يحمل عنونة الأمر العبادي الصرف، من قبيل بر الوالدين، صلة الرحم، الإحسان إلى الجار، معونة أبناء المجتمع في تفاصيله كلها. أيها الأحبة، أحدهم يأتي إلى الكعبة والإمام الصادق عليه السلام في الحرم ويرى صاحبه يطوف يناديه ولا يلتفت إليه، في الثانية في الثالثة الإمام الصادق عليه السلام أمسك ذلك الإنسان الطائف ببيت الله بيده، قال له: هل لا سمعت من أخيك؟ ربما كان في حاجة قضيتها له، ألا إن في قضاء حاجة المؤمن أخيك المؤمن ما هو أفضل من طواف وطواف وطواف. أخذ يكررها حتى انقطع نفسه. أيها الأحبة، الدين ليس من الصحيح أن نقرأ الدين قراءة كلها شلل في شلل، علينا أن نقرأ الدين كما أرادت لنا السماء أن نقرأ الدين، بتدبر، بتمعن، بأعمال فكر وعقل، من أجل أن ننطلق مع مفاهيمه إلى مساحات ومديات بعيدة. الإمام الحسين عليه السلام كما قلت في البداية ورث ذلك المجتمع، بعد 10 سنوات من شهادة الإمام الحسن عليه السلام، مع الإمام الحسن قسم، ثم بعد ذلك بعد الشهادة الإمام الحسن 7 سنوات، بعد الصلح ثم استشهد الإمام الحسين عليه السلام 3 سنوات وقعت عملية الشهادة، 10 سنوات الإمام الحسين عليه السلام وعملية الصلح لها فاعليتها، لم يحرك ساكنا. حسن للإمام الحسن 10 وللإمام الحسين 10، لم يحرك ساكنا، للأمور مستوجباتها، والمعصوم لا يعرف في تكليف بل هو الذي يعرف التكليف، لأن المعصوم يعني فيما يعنيه العقل الكامل. أما الناس مهما بلغ الواحد منهم من مراتب تؤمن له إعمال فكر وتحريك عقل، إلا أنه يبقى دون أدنى مرتبة تعنون بالأولى في قبالة أبواب علم علمني من العلم 1000 باب يفتح لي من كل باب 1000 باب. أقول ذلك المجتمع المنخور هو ورث تركة ضخمة جدا جدا، الإمام الحسين عليه السلام لابد أن يضحي في سبيل تصحيح مسار الأمة والحفاظ على الخطوط العامة للدين الإسلامي الحنيف، لذلك لم يكن إلا أجود من عرفته البشرية، فلا تجد في التاريخ من يضحي بأبنائه وأبناء أخوته وأبناء أخواته، ثم يضحي بأعز الناس العباس بن علي عليه السلام الذي شاطر أخاه نهضته وحركته على الصعيد الميداني، ثم النخبة من الأصحاب والأنصار الذين يحفظون ولا يقاس عليهم. أصحاب الإمام الحسين ليس لهم نظير من الأصحاب في من تقدم ولا في من تأخر، أصحاب الإمام الحسين عليه السلام أفضل من أصحاب رسول الله، وأفضل من أصحاب علي، وأفضل من أصحاب الحسن. أصحاب الإمام الحسين عليه السلام تحركوا معه في الخطوة الأولى ولم يتقهقر واحد منهم إلى آخر خطوة، تلك التي أوصلتهم إلى مساحة القدس القدس الدائم، الشهادة الخالدة. أيها الأحبة، نحن نجتمع هنا في هذا الجمع الطيب المبارك لنحيي ذكرى، وقبل أن نحييها علينا أن نحيي في داخلنا الحسين الرمز. أيها الأحبة، إن كنا نرغب في أن نعيش الأجواء إذا كنا نرغب في أن نحيي الذكرى، إذا كنا نرغب أن نعيش ما هو الأفضل، علينا أن نترك مساحة في قلوبنا كي يتربع فيها الحسين، الحسين الثائر، الشهيد الخالد، الحسين عليه السلام العظيم بكل ما تعني الكلمة من معنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم شرف الوصول إلى كربلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا بنظرة لطف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لولي الأمر فرجه، وأن يصحح الإعوجاج الذي بات يسود الأمة. أيها الأحبة وأيتها الأخوات المؤمنات الطيبات، إذا كان للشاب للرجال فهنا حسين وآل حسين وأصحاب حسين، وأما بالنسبة للطرف الآخر فزينب سلام الله عليها حاملة اللواء المفردة التي متى ما استأصلناها أو قللنا من حضورها أسقطنا كربلاء كاملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ضريح الحوراء زينب شامخا، وأن يبقى منارا يشع بالنور من الأرض إلى عنان السماء. رزقنا الله وإياكم في القريب العاجل أيضا شرف الوصول عند ضريحها الطاهر، وشفع الله زينب فينا وفيكم وفي شيعة علي جميعا، دفع الله عنا وعنكم وعن إخواننا الأحبة القائمين على هذا البرنامج الطيب، وجعل الله ذلك في ميزان أعمالهم. وكما قلت لهم في ذكرى ميلاد الحسن أكرر وأقول، أنا في خدمتكم يا أبا حسن والأخوة العاملين معه، ففي أي أمر أردتموه أستطيع أن أقوم فيما أستطيع أن أقوم به، إن كان في جانب المادي أو في جانب المعنوي، وفقكم الله وجزاكم الله خيرا.